أشكر ربي أحبائي لأجل إحسانه ولأجل نعمة تواجدنا في محضره ونعمة تواجدنا أمام الكلمة المقدسة القادرة أن تبنينا وتعطينا ميراثا مع جميع المقدسين. هنواصل بنعمة الرب دراستنا وتأملنا في رسالة روميا أصحاح 12. بنعمة الرب تأملي معاكم هيكون في عدد 10، النصف الثاني من عدد 10، لكن أعتقد ما عندكمش مانع أن احنا نقرأ الأصحاح كله، ممكن نلاقي فيه بركة في مجرد القراءة. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي بل يرتئي إلى التعقل، فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضا لبعض، كل واحد للآخر، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. أنبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور. المحبة فلتكن بلا رياء. لاحظوا معايا أحبائي، ابتداء من هذا العدد يضع الرسول 21 قاعدة للسلوك المسيحي، قواعد للأخلاقيات والسلوكيات المسيحي نحتاج أن نعرفها وأن نطيعها ونطبقها، قواعد السلوك المسيحي في داخل كنيسة الله. المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. دي اللي هتكون موضوع حديثنا في هذا المساء، غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء، باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين، لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب، فإن جاع عدوك فأطعمه وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. آمين. أعتقد أحبائي يعني منهج كامل للسلوك المسيحي نحتاج إلى معونة من الرب، ونحتاج إلى مراجعة لأنفسنا إلى أي حد نحن نسلك طبقا لهذه القواعد. أنا زي ما قلت سأشير إلى فقط النصف الثاني من عدد 10، مقدمين بعضكم بعضا في القرامة، ده اللي هقف عنده شوية النهار، لكن حابب أضع هذا العدد في جو الأصحاح في مقدمة أرجو أني ما أطولش فيها. أقول أنه الرسول في هذا الأصحاح البديع وصل للإجابة عن سؤال مهم. موضوع الرسالة هو الإنجيل، أقدر أقول في هذا الأصحاح بيجاوب عن سؤال: يا ترى الذين خلصوا بالإنجيل كيف يعيشون، كيف يسلكون؟ هو قال لنا في الأصحاح الأول أن الإنجيل هو قوة الله للخلاص، وشرح لنا أبعاد بديعة في هذا الخلاص، عرفنا كيف نخلص، كيف نتبرر عند الله، لكن بعدما خلصنا كيف نسلك، كيف نعيش؟ أنا لا أعتقد أن هناك أصحاح في كل العهد الجديد لمس جوانب مختلفة للحياة بعد قبول الخلاص مثل هذا الأصحاح. وإن قدمت نصيحة لمن يحب أن يحفظ كلمة الله، يحفظ إيه في رسالة روميا؟ طبعا أقول الأفضل أنك تحفظها كلها، لكن لو ما فيش إمكانية فعلى الأقل أصحاح 8 وأصحاح 12. في العدد الأول شرح كيف تكون العلاقة مع الله، ما هو الموقف الجديد من جهة الله، وده وقفنا قدامه كتير، كيف نقدم أجسادنا، ما هي العبادة الحقيقية، ما هي العبادة العقلية، موقفنا تجاه الله عبادة، ثم ما هو موقفنا تجاه أنفسنا بعد أن نلنا الخلاص. علينا أن نتغير، علينا ألا نبقى كما كنا ولا نشاكل هذا الدهر، بل علينا أن نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا لصورة تمكننا من اختبار أي انتقاء وامتحان الأشياء لنعرف ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. إذن جاوبنا عن سؤال كيف نعيش من جهة الله عبادة، وكيف نعيش من جهة أنفسنا نتغير، وكيف نعيش مع بقية إخوتنا. قال لنا أنه لا يرتقي أحد فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل يرتقي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان، وابتدى يورينا الدائرة اللي احنا بنعيش فيها هي دائرة الكنيسة. وفي الكنيسة كلمنا عن 7 مواهب أساسية نحن نخدم بها أحدنا الآخر، لكن بعد ما قال لنا أن الكنيسة هي عبارة عن جسد واحد. الكنيسة ليست كما كررت كثيرا في هذا الاجتماع، الكنيسة ليست مؤسسة دينية تديرها سلطة رجال الدين، ولا هي مؤسسة مدنية تديرها قوانين الإدارة الحديثة أو القديمة، لكن الكنيسة عبارة عن جسد، أعضاء، نسيج حي، أورجانيزم وليس أورجانيزيشن، كائن حي أعضاءه يخدم أحدهم الآخر، يخدموا بعض في 7 مجالات في غاية الأهمية. من أجل هذه المجالات أعطى الرب 7 مواهب: النبوة، أن يتكلم شخص بأقوال الله، خدمة، نحن نخدم بعضنا البعض، التعليم، ده اللي بنعمله الشرح والتفصيل في كلمة الله، الوعظ، الحث والتحريض أحدنا الآخر على الأعمال الحسنة وتشجيع بعضنا بعض على النمو في الحياة مع الرب، ثم العطاء، ثم التدبير، ثم الرحمة، الراحم فبسرور. لكن ما هو الجو الأخلاقي الذي نعيش فيه ككنيسة؟ ما هي القواعد التي تحكمنا في تعاملنا أحدنا مع الآخر؟ هل نحتاج أن نعرف ما هي هذه القواعد؟ 21 قاعدة للسلوك والأخلاق المسيحية يضعها الرسول أمامنا في هذا الأصحاح. أقدر أسميه موعظة الجبل لبولس الرسول، كما أعطانا السيد عظة الجبل في متى 5 و6 و7، وهي عظة الأخلاقيات المسيحية. بولس أيضا أعطانا عظة الأخلاقيات، 21 قاعدة للأخلاقيات المسيحية التي نحتاج أن نراجع أنفسنا من جهتها ونحتاج أن نتعلمها. وأعتقد إذا سلكنا بموجبها يقينا سنتجنب الكثير من المشاكل. هذه القواعد والأخلاقيات لا يمكن أن تتم إلا في جو الكنيسة. وعلشان كده أنا حابب برضو أقول تاني شيء عن الكنيسة قبل ما أدخل لمسألة مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. إخوة الأحباء، أنا بشجع كل واحد من حضراتكم، كل أخ وكل أخت، ألا يحرم نفسه من بركة العيشة في كنيسة، العيشة في كنيسة. وأرجو أحبائي أن يكون مفهومنا للعيشة في كنيسة مفهوم كتابي صحيح. الكلام اللي فهمناه من هذا الأصحاح ومن أماكن أخرى، أن تعيش في كنيسة أي أن تكون مرتبط ببقية أعضاء الجسد، ليك أخوات وليك إخوة وأخوات، ليك أخوات وإخوة، أباء وأمهات، أولاد وأحداث، عيلة بتعيش في ارتباط حبي قوي بعضهم مع بعض. أرجو يا إخوتي أن ننتبه للي بقوله ونراجع ما نعيشه طبقا، مش للي أنا بقوله، طبقا لكلمة الله. إلى أي حد حياتنا الروحية بتقول إن إحنا عايشين في كنيسة؟ حاول تراجع أنشطتك الروحية، ستكتشف إنها ربما تكون عبارة عن مثلا قراءة الكتاب المقدس في البيت، الاستماع لخدمات ومواعظ، حضور مؤتمرات، الارتباط بخدام الرب أو رجال الدين وتفر الاسم اللي تستعمله، المشاركة في بعض الأنشطة والخدمات الكنسية كمسؤول عن مدارس أحد، كمسؤول عن اجتماع شباب، كشخص بيشارك بالعطاء. كل هذه الأنشطة، اسمح لي أقول بكل حب وأمانة، لا تجعلك أبدا تعيش الحياة الكنسية. الحياة الكنسية شيء مختلف عن كده تماما وأعظم من كده تماما. اسمحوا لي أقول شيء آخر. أعتقد أنكم تعلمون مدى حبي واعتزازي وتقديري لاجتماع مثل هذا، أقامه الرب لتقدم فيه كلمة الله. لكن أقول بكل حب، هذا الاجتماع ليس كنيسة، هذا الاجتماع ليس كنيسة، وارتباطك بهذا الاجتماع لا يغنيك أبدا عن الارتباط بكنيسة. أنت تحتاج لكنيسة. يعني إيه كنيسة؟ يعني قسيس؟ يعني رجل دين؟ يعني خادم؟ لا لا، أنت محتاج لحد يحبك وكمان أنت تحبه، محتاج لحد يطبطب عليك يوم ضعفك، ومحتاج لحد قريب منك تصلي معاه يوم زنقتك، ومحتاج لأنواع من المواهب، أحدها قد يكون هذا الشخص الذي يشرح لك كلمة الله، لكنه لا يكفي أبدا لأن موهبته تسد نقصا، تملأ فراغا، لكن هناك فراغات كثيرة يقوم بها أشخاص آخرون. وكما أن خدمة التعليم مهمة، إلا أن خدمة الرحمة أيضا مهمة. في معظم فترات الحياة، أو خلينا أقولها بلغة أدق، في بعض فترات الحياة أنت تحتاج للتعليم، لكن في كل فترات الحياة أنت تحتاج للراحم بسرور، تحتاج للتدبير، تحتاج للواعظ الذي يشجع ويحفز ويحرض، أنت تحتاج لأخ يقترب إليك مش بس بيقف على المنبر قدامك. أنا بقف على المنبر قدامك على قدر ما يعطيني من نعمة وأمانة، أرجو أن لا يحرمني منهما، أفصل كلمة الحق. لكن أنت تحتاج إلى شخص آخر من تحت المنبر يقدر يقرب منك ويشكي لك بضعفه. مش أقول أنت تشكي له ضعفك، لكن هو كمان يشكي لك بضعفه. أنت محتاج علاقة ميوتول، علاقة تبادلية مع جسد حي تتواجد بينه ووسطه وتأخذ مكانك كعضو في هذا الجسد لكي تستطيع أن تنمو نموا روحيا صحيحا. أقف هنا بس وأضيف شيئين. الاهتمام أو الارتباط، خلينا أقول الأول الارتباط، الارتباط باجتماع الكنيسة ليس هو على الإطلاق الارتباط بالكنيسة. بقول كلام صعب، أرجو أن ده يكون واضح. قد ترتبط باجتماع، أنا قلت الاجتماع اللي احنا فيه ده ما هوش اجتماع كنيسة، ده المؤمنين من كل حتة. أنا يعني كنت بسميه اسم لطيف زمان، بسميه ميدة الرحمن، ميدة رحمن، اجتماع مفتوح تقدم فيه كلمة الله، طعام، كل اللي معدي يعمل ايه؟ يدخل يأكل، يدخل يتعلم، يدخل ياخد حاجة يروح بيها. بس ميتة الرحمن ما نعيش عليها. انا محتاج أسرة، انا محتاج بيت، انا محتاج مؤمنين. طيب، في كنيسة بتعمل اجتماعات كنيسة. هرجع تاني واقول الارتباط باجتماع الكنيسة ليس هو الارتباط بالكنيسة. فاحنا بندخل اجتماع الكنيسة داخلين كمن يعرف طقسا سيؤديه، يدخل في مكانه يقعد يؤدي ما اعتاد أن يؤديه، قيام للخلف دور نروح حتى يحين معاد اجتماع آخر. لكن أين الارتباط الحيوي كنسيج؟ فين أخويا اللي سأل عليا؟ فين الأم اللي أنا اهتمت بيها؟ فين الابنة التي بكيت من أجلها؟ فين الشاب الذي عثر فذهبت لأسأل عليه؟ ما عادش للأسف الشديد هناك ارتباط بكنيسة، لكن ربما هناك ارتباط باجتماعات الكنيسة. أيضا أقول يا أحبائي أن الاهتمام بتعليم الكنيسة ليس هو الاهتمام بالكنيسة. في بعض الأشخاص يعني يشهرون السلاح ويكرسون الأوقات والجهد للدفاع عن التعليم الخاص بالكنيسة، بينما هم لا يهتمون بكنيسة الله. لأن الاهتمام بالكنيسة ببساطة شديدة هو الاهتمام بإيه؟ بالأشخاص، لأن الكنيسة هي الأشخاص. وصاحبنا كل ما يعرف أن يعمله أن يعطي محاضرة عن الكنيسة، وأن يعظنا عن ما هي الكنيسة، وأن يشرح لنا ما هو التعليم الخاص بالكنيسة، وأنا لم أستفد منه كشخص يهتم بي أنا شيئا على الإطلاق. إذن الاهتمام بالتعليم الخاص بالكنيسة يختلف عن الاهتمام بالكنيسة. أنا بنصح كل واحد أن يبحث في حياته الروحية عن أين الكنيسة في حياته، وأن يحاول إذا لم يستطع أن يعيشها في صورتها المثالية، فعلى الأقل على الأقل أن يكون لك ارتباط حميم بشعب الرب القريب منك، ولو في أقل صور وأبسط عدده، حتى تستطيع أن تنمو نموا روحيا صحيحا. أنا أحتاج لاختبارات كل أخ، وأنت تحتاج لاختبارات كل أخ. نحن جسد واحد، نحتاج بعضنا لبعض. كثير من الأمراض الروحية المنتشرة وجدت وسادت لغياب الكنيسة. هناك اجتماعات تشرح فيها الكلمة، هناك مؤتمرات، هناك كستات وخدمات، هناك أنشطة كثيرة، لكن للأسف غابت الكنيسة. والفراغ الذي تتركه الكنيسة، اسمحوا لي أقول، لن يوجد نشاط آخر يستطيع أن يملأ هذا الفراغ مهما كانت، اسمعوني، روحانية النشاط ومصادقة الرب على النشاط. الرب يبارك في كل اجتماع تشرح فيه الكلمة، الرب يبارك في كل فرصة كرازية تقدم فيها رسالة الخلاص ويشرح فيها الإنجيل للخطاة والبعيدين. مهما كانت روعة المؤتمرات ومصادقة الرب وبركة الرب، هناك فراغ إذا تركته الكنيسة لا يملأه كيان آخر. وأوعى أن تظن أن ارتباطك بخدام أو ارتباطك برجال دين أو ارتباطك بكستات أو ارتباطك بمؤتمرات هيغنيك عن احتياجك لأخ تشوف ضعفه وهو يشوف ضعفك، وتشوف نموه وهو يشوف نموك، وتختبروا مع بعض ملاحظين بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة. شوفوا حبايب، قعدتي جنبك على البنك 40 سنة ما تدينيش الحق أبدا إن أنا أتدخل في حياتك، لكن عشرة حقيقية مع بعض لمدة أسبوع وزيارات وانفتاح قلب وحب حقيقي أحدنا للآخر، ربما يعطيني الجرأة إن أقول لك أنت محتاج تظبيط في الحتة دي. اسمعوا ماذا يقول الرسول: إني متيقن يا إخوتي أنكم مشحونون صلاحا وقادرون على أن يعلم بعضكم بعضا وينذر أحدكم الآخر. أنا لو قعدت جنبك وكل علاقتي بيك، إحنا بندخل على مكان الترانيم والكتب المقدسة، نسحب الكتابين، ندخل نقعد في مكاننا، نرنم، صلي، نسمع الوعظة، ناخد بعضينا ونروح. وعملنا الحكاية دي 40 سنة، والحقيقة ما ننكرش، في الأفراح موجودين، في الجنازات موجودين، في كل المصايب السودة موجودين، وفي كل الأيام الحلوة موجودين، وكمان بنروح مؤتمرات وبنعمل وبنعمل، بس هو ده شكل علاقتنا. هذا الشكل إذا استمر 40 سنة عمره ما يعطيني الجرأة أني أنصح، أنذر، أحذر، أشجع حتى بطريقة بيرسونال خاصة. لكن أسبوعين من العشرة الحقيقية، كانوا الإخوة ما يعديش عليهم أسبوع في كلمة الله من غير ما يأكلوا مع بعض، كانوش يكسروا الخبز قبل أن يأكلوا في وليمة الأجابي. هذه هي الكنيسة، كنيسة حب، كنيسة شركة، كنيسة نشيل الهم مع بعض ونفرح مع بعض ونصارح بعض ونقول خبايانا البعض ونعترف بعضنا لبعض بالزلات. هذه هي الكنيسة. أقول بأسى: غابت الكنيسة وكل أشكال الأنشطة الروحية التي نقيمها وأشترك أنا فيها الآن لسد هذا الفراغ، لا يمكن أبدا أن تحل محل الكنيسة. ليه؟ لأن الكنيسة على فكرة ليست اختراع بشري. لاحظوا، لو النهاردة علماء الاجتماع قعدوا يخترعوا شكلا من الأشكال الاجتماعية تحل عن الأسرة، تحل محل الأسرة لقيام مجتمع صحيح، هل سينجحوا يا أحبائي؟ ستبقى الأسرة، الأسرة كما أقامها الله هي المؤسسة الوحيدة أو هي الكيان الوحيد اللي طلع لنا شخصيات ناجح. شمعنا الأسرة يعني؟ لأن مين اللي أسسها؟ الله. نفس الكلام بالنسبة للكنيسة، الكنيسة كيان أقامه الله، ترتيبه بديع، ترتيبه عجيب. وبالتالي بعيدا عن الكنيسة ستكون هناك الأمراض الروحية، وستكون هناك المشاكل والمتاعب، وللمرة معرفش الكام أكرر، والتي لا يمكن أن يغني عنها أي نشاط روحي آخر. ليه قصدت أقول الكلام ده؟ علشان بنغلط غلطة كتير ان احنا بنسمع تعليم احيانا ناخده من الكتاب نطبقه على الكيانات اللي احنا موجودين فيها ويكون التطبيق غير صحيح. الكلام ده اللي بيتقال هنا يحتاج ان يكون عندنا تصور صحيح ما هي الكنيسة. نيجي بقى للقواعد والأخلاقيات. أول قاعدة سلوكية تحكمنا ككنيسة، العنوان العريض، العنوان الكبير الذي يلحظه ويقرأه الداخل أول ما يسلم على الجماعة دول اللي اسمهم الكنيسة، المحبة. المحبة، والمحبة في شكلها البديع، فلتكن بلا رياء. يعني محبة بلا رياء؟ شرحها في عبارتين. لا تقول لي علم نفس ولا تقول لي علم اجتماع، بمنتهى البساطة وبمنتهى العمق، ما تأذيش أخوك، ما تأذيش أخوك، ما تقولش بحب وانت بتحاول تعمل عمل من وراه ممكن أخوك يتأذي. كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. وقلت ان الشر هنا مش الخطية، مش الإثم، الأذية، الأذى بعيد عنك. طب وهو في مؤمنين بيأذوا؟ تتصور بيبقى قاصد يأذي وعارف انه بيأذي بس عايز يأذي؟ كارثة، كارثة. كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. يعني ملتصقين بالخير؟ يعني اعمل خير مع أخوك، حاول تشوف أي حاجة فيها خير لأخوك واعملها، أعمل خيرا. وإذا ما قدروش وإذا ما فهموش، عايز أقول لك آية جميلة، يقول الرسول فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد. أنتوا متأكدين أنه هو لسه قاعد على عرشه يا جماعة ولا سلمها لحد ثاني؟ انتوا متأكدين انه هو ما بينامش، ما بياخدش اجازات، هو مش غفلان؟ لا يا حبايب صدقوني، هو مفتح عينيه كويس قوي، هو قاعد فوق شايف كل حاجة كويس قوي، وماسك كل الخيوط بقوة قوي، ومفيش حاجة هتفلت منه، ومفيش حاجة بتغيب عنه. يعني افرض في قرية الفلانية في وقت صعب عصيب محدش شايف حد خالص، فيه كأس ماء بارد قدم باسمه، ما بيضيعش ده؟ هو قال كده، هو قال كده، لن يضيع أجره. يعني معقول كل خير اتعمل لن يضيع أجره؟ دي حقيقة. امسك بالآيات دي، عيش بهذا الجو، وتأكد أنك ستحصد فيه. إذا طلبتم من الرب طلبة في هذا المساء، اطلبوا من الرب الصبر على الحصاد. اطلب من الرب أن يجعلك تقبل أن الزمن عامل مهم، واطلب من الرب أن يعلمك أن تصبر. يقول له كده هذه الكلمات الجميلة الحلوة: لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم. بعد ما ينصحوا بأشياء سلبية يدخل في الموضوع ويقولوا اتكل على الرب وافعل الخير. اتكل على الرب وافعل الخير، اسكن الأرض وارعى الأمانة، تلزز بالرب فيعطيك سؤل قلبك، سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يخرج مثل النور برك، حقق مثل الظهير. انتظر الرب واصبر له، ولا تغر من الرجل الذي ينجح في طريقه، المجري مكايد، يعني اللي بينجح عن طريق، بس انت اصبر للرب، اصبر للرب، انتظر الرب واصبر له. وفي النهاية: وإذا زاد شر الأشرار احذر من الغضب، كف عن الغضب واترك السخط. اهدى خالص، اهدى خالص، واعلم أن العالي والأعلى فوقهما يلاحظ، يخرج مثل النور برك، حقك مثل الظهيرة. ثم انتقل لجانب إيجابي أكثر. ادخل الكنيسة وعيش مع المؤمنين وانت عارف امتيازاتك ومسؤولياتك. أول شيء هتسمعه في الكنيسة المحبة الأخوية. لو قلت للمؤمنين يا جماعة هو المعلم وصاكم بإيه؟ يقول وصانا أن احنا نحب بعضنا بعض بمحبة اسمها المحبة الأخوية. وأنا شرحتها المرة اللي فاتت شرح مفصل، وفهمنا أنه المحبة الأخوية محبة مسؤولة، كل واحد فينا مسؤول عن الآخر، نمو وسلامته الروحية. ونيجي بقى للعبارة الثالثة الجميلة أو القاعدة البديعة دي الثالثة، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. بداية أقول يا أحبائي نحن نحتاج للكرامة، والكرامة احتياج شرعي، احتياج نفسي، احتياج مشروع. فإذا شعرت في أعماقك، إذا شعرت أنك محتاجة كرامة، اوعي تحس ان دي خطية، واوعي تحس ان ده يعني المفروض تحس له بالذنب، ويجلب عندك احتياجك للكرامة شعور بالذنب. اوعي، انا عايز اصلح الحتة دي النهاردة، لاننا كثيرا ما نخلط بين شعورنا الطبيعي بالاحتياج للكرامة والرغبة في الكبرياء والعجب والمدح وقبول يعني ال 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 خلينا أقول الإطراء اللي يقول عنه الحكيم من يطري صاحبه يبسط لرجليه شبك. نحن نحتاج للكرامة، والكرامة احتياج مشروع. من أين نشأ احتياجنا للكرامة؟ من أين نشأ احتياجنا؟ خلينا أقول الكرامة يعني عشان تكون واضحة، إنك تشعر بأن لك قيمة، تشعر بأن لك قيمة. الكلمة اليونانية تيم، وتيمة يعني سعر، لدرجة أنه في معظم مرات العهد الجديد، ودي فعلا صعوبة للمترجمين الله يباركهم ويكافئهم على تعبهم، يعني مثلا لما بيع الحقل بثمن ويقال عنه ثمن دم، أو لما يقول اشتريتم بثمن، تتكرر كتير اشتريتم بثمن مرتين على الأقل، كل ما تأتي كلمة ثمن هي نفس الكلمة اليونانية اللي بتترجم كرامة. الثمن قيمة الشيء، والكرامة قيمة الشخص. فلما أقول أنا محتاج أشعر بأن لي كرامة، يعني محتاج أشعر أن لي قيمة، ليك قيمة، ليك فاليو، ليك أنت مش بلا معنى، مش إضافة، مش زايد، أنت ما أنتش زي العصفور الخامس. عارفين العصفور الخامس؟ العصفور الخامس أليس عصفوران يبعان بفلس؟ وخمسة عصافير يبقى في واحد يا حرام بدون تمن، أهو ده بدون إيه؟ كرامة، ده يتاخد. أنت مش كده أبدا، أنت لا يمكن أن تكون هكذا، أنت لك قيمة، ومن حقك الشرعي أن تشعر بهذه القيمة، بس بشرط أن تأخذ هذه القيمة في صورتها الصحيحة من المصدر الصحيح، وأن تشعر بها بالحجم الصحيح. ده اللي نحاول نوضحه أكثر وأكثر الليل. من أين نشأ هذا الاحتياج للكرامة؟ شوفوا جمال الكتاب، حط الاحتياج للحب مع الاحتياج للكرامة. وعلشان كده نقرأ الآيتين في عدد واحد، بيقول كده ودينا بعضكم بعضاً بالمحبة الأخوية مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، أو نقدر نقراهم بطريقة تانية زي ما دربي ترجمهم، من جهة المحبة الأخوية ودينا بعضكم بعض، ومن جهة الكرامة مقدمين بعضكم بعض. ولما يبدأ الرسول يقول من جهة حط أول حاجتين يشعر الداخل إلى كنيسة الله بالاحتياج إليهم، فالداخل للكنيسة يحتاج للحب، وبعدها مباشرة نكتشف أنه يحتاج إلى الكرامة. وعلينا ككنيسة أن نقدم له الحب، وعلينا أيضا أن نقدم له الكرامة، بأن نساعده على اكتشاف قيمته، وأن يعيش هذه القيمة بيننا، حتى يشبع عنده هذا الاحتياج بأنه له كرامة، له قيمة. منين جم الاثنين دول؟ جمع أحبائي جوع شديد للحب وجوع شديد للكرامة يوم انفصل الحبيب عن حبيبه وخلع من مركزه. فاكرين امتى القصة المؤلمة دي؟ انفصل الحبيب عن حبيبه وخلع من مركزه. آدم. آدم كان مخلوق يحتاج للحب، بس كان واخد كل احتياجاته للحب، الجرعة اللازمة له يوميا بياخدها من عند هبوب ريح النهار ساعة العصاري. هبوب ريح النهار ساعة العصاري لما يعدي عليه ويقعد معاه يشبع يشبع. ايه رأيك لو الرب يعدي عليك كل يوم شوية ويقعد معاك ويتكلم معاك تشعر بإيه؟ تخيل، تخيل بعد كده هتتسول باقي حب من بشر. لكن ما تنسوش أحبائي أن هذا الوضع كان مرتبط أيضا بسيادة ومجد وكرامة وقيمة عظيمة، لأنه كان تاج الخليقة، لكن بسبب الخطية طرد من الجنة. ومن يوم ما طلع برا بقى عنده المسكين جوع شديد وعطش للحب وللكرامة، عايز الشخص وعايز الجنة عشان يكون فيها ملك. من يوم ما اطرد مش لاقي كرامة، ومن يوم ما انفصل مش لاقي حب. يأتي الله في كنيسته ويقدم العلاج والشفاء الصحيح والكامل عندما يعود الشخص للرب ويرتبط بكنيسة الله، يجد الحب ويجد أيضا الكرامة. من حقك انك تدور على الكرامة، لكن تاخدها منين وازاي؟ اوعى تاخدها بطريقة غلط، اوعى تدفعك احتياجاتك الشرعية لوسائل غير شرعية، وده بيحصل. يعني مثلا في واحد انا شخصيا واخد موقف عنيف منه وما اعرفش هقابله ولا مش هقابله، ما اعتقدش اني هقابله، اسمه ديوتريفوس، عارفينه؟ عارفينه ديوتريفوس. دخل الكنيسة، اول ما دخل الكنيسة نشن على انهي مكان؟ الاول، الذي يريد ان يكون اولا. ده المسكين ده جعان ايه؟ جعان كرامة، يريد ان يشعر بقيمته. لو قال يا جماعة انا محتاج للقيمة والكرامة كلنا نقول له ده حقك، بس الطريقة اللي انت بتدور بيها طريقة غلط مش مظبوط. كتير من مشاكل الكنائس جات من أشخاص يبحثون عن الكرامة، يبحثون عن الوضع، يبحثون عن القيمة وسط إخوتهم بطرقهم الخاصة. أعرف أشخاص حطموا وهدموا أعمالا روحية يمكن اتبنت على مدار عشرات السنين بسبب البحث عن قيمتهم الشخصية، وبدون أي ذرة شعور بالذنب يدهسون الآخرين لمجرد أنه يحصل على الكرامة والقيمة، ويهدوا أعمال روحية اتبنت على مدار ربما عشرات السنين. أعرف طوائف انهارت بأكملها بسبب بحث الأشخاص عن قيمتهم وكرامة. كيف نحصل على الكرامة؟ بعض عمل أساليب يعني بسيطة ولطيفة، أنه يحصل عليها من خلال لبس معين مثلا. تصوروا أن الواحد لما يلبس لبس معين أو شكل معين أو يتكلم بطريقة معينة، طبعا حاجات بلا شك يعني ساذجة إلى حد كبير، سوري أن أنا أقول كده، لكن الكرامة لا تحصل بهذه الأساليب. بعض الآخر أراد أن يحصل الكرامة بممارسة السلطة والسطوة، وأعتقد أن ممارسة السلطة والسطوة لا يقبلها أي شخص سوي نفسيا. يعني عندما تترك نفسك لسلطة أشخاص آخرين هم أقاموا أنفسهم ليتسلطوا عليك ويتحكموا في جوانب حياتك، أنا أعتقد من يخضع لهذا هناك خلل نفسي في شخصيته. كيف نحصل على الكرامة؟ لا بالشكل ولا بالسلطة، لكن خلينا أقرأ لك بعض الآيات الجميلة اللي ممكن نشوف فيها كيف نشعر بهذه القيمة. بصوا جمال كلمة الله، افتح معايا مزمور 49 نقرأ هناك عن الكرامة. مزمور 49 اللي تتكرر فيه عبارة عن الكرامة مشهورة مرتين، بيقول في عدد، أقرأ عدد 12، والإنسان في كرامة لا يبيت يشبه البهائم التي تباد، ويختم كمان بعدد 20، إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد. العبارتين دول جم في المزمور علشان يوصلوا لنا فكرة احنا لينا فيها درس عظيم. خلاصته اخوتي، اول شيء يشعرني بالكرامة ويجعلني استمتع بها هو ادراكي للفداء، ادراكي للفداء، لانه في الواقع الفداء هو دفع. تمام. وانا بصراحة ما كنتش اعرف قيمة روحي إلا بعد ما قابلني حبيبي وقال لي أنا أحببتك ارجع إلي لأني فديتك. مستحيل تلاقي تعليم يشعر الإنسان بقيمته كتعليم الفداء. أين يا إخوتي الأحباء نرى قيمة الإنسان، قيمة الإنسان كما نراها في قصة الصليب؟ أين ارتفع الله بالإنسان إلى أعلى قيمة، إلى أعلى قيمة كما ارتفع به يوم لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. بولس الرسول قضى 3 سنين وسط إخوة أفسس يخدم الرب بدموع بتعب، بعدين كشف لنا عن سر الحب الشديد والتقدير الشديد والإعجاب الشديد بالجماعة دول، وهو بيوصي الشيوخ والأساقفة يقول لهم ارعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه، بدمه. الفداء يعطي الإنسان قيمة عظيمة. لن تشعر بكرامتك ولن تشعر بقيمتك في أعماقك جروح نفسية حفرها الناس، حفرها الشيطان، حفرتها العائلة، حفرتها الظروف. لن يبرئ هذه الجروح ولن يملأ هذا الفراغ ولن يعطيك أبدا شفاء حقيقيا إلا إدراكك لحقيقة الفداء. الفداء، صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. أي شفاء، أي شفاء عندما يجتمع إخوة بسطاء فقراء، جرحهم الناس، اغتصب الناس حقوقهم وبعضهم اغتصب الناس أجسادهم أحيانا، عندما افتري عليهم وظلموا لكن يجتمعوا حول المسيح ويذكروا كلماته البديعة، إنسانا تاجرا يطلب لآلئ حسن، وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن فمضى وباع كل ما له واشتراها، ثم يشرح الشارح الأمين كلمة الله فيقول لهؤلاء الإخوة إن هذه اللؤلؤة هي أنتم، وهذا التاجر هو المسيح، وهذا الثمن الكثير هو ثمنكم، وباع كل ما له حتى دمه لكي يقتنيكم. كنيسة الله التي اقتناها بدمه. الفداء والإنسان بدون الفداء، أقول بكل أسف، يشبه البهائم التي تبان. الفداء يسترجعني إلى العلاقة مع الله، وهنا تأتي كرامتي الحقيقية. علشان كده تعالوا نقرأ الآيات دي. بص يقول له إيه؟ اسمعوا هذا يا جميع الشعوب، اصغوا يا جميع سكان الدنيا، عال ودون، أغنياء وفقراء سواء، فم يتكلم بالحكم ولهج قلب فهم، أميل أذني إلى مثل وأوضح بعود لغزي، لماذا أخاف في أيام الشر عندما يحيط بي إثم متعقبي الذين يتكلون على ثروتهم وبكثرة غناهم يفتخرون. اسمعوا، أنا لن أخاف، أنا لن أصغر في عيني نفسي، أنا لن أقل ولن تحتقر نفسي في عيني. إيه الحكاية؟ جايب منين شعورك بالقيمة يعني؟ اسمع يقول إيه. الأخ لن يفدي الإنسان فداء، ولا يعطي الله كفارة عنه، وكريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الدهر. أنا عارف الفدية وعارف مين اللي هيفديني، وكريمة هي فديتي. إدراكك لفديتك تجعلك تشعر بالكرامة، وبالتالي إدراكي أنا إن أخي مفدي تم فداءه يجعلني أشعر بقيمة أخي. يعني لو ما لقيتش أي حاجة في أخويا تخليني أقدره، يكفي بس أتذكر إنه مفدي. أو الأخ ده في يوم من الأيام الرب يسوع قلبه، تمنه، دفع فيه كام؟ دمه. بس تكفي دي إن أحترمه؟ تكفي دي إن أنا أقدره؟ يا ويدخل الأخ غلبان مسكين ضعيف مجرح من الدخل، بس يلاقي إخواته بيبصوله على السعر اللي محطوط عليه، إنه سعره هو كام؟ دم المسيح. طيب ملاحظة علمية، لو نظرتم حولكم في كل الدنيا لن تجدوا ثقافة رفعت قيمة الإنسان إلا إذا كان أصلها مسيحي. رجعوا المعلومة دي وافحصوها، وأنا مستعد لمناقشتها مع أي حد. حيثما رفعت قيمة الإنسان ابحث عن تعليم الفداء. إيه اللي خلى الإنسان ليه قيمة وغلاوة؟ عندما سمعنا قصة الصليب، أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. حيث توجد الملاجئ، حيث توجد المستشفيات التي يقدم فيها الحب الحقيقي، تجد المسيح وراءه. وأحيانا بتتعمل حاجات تقليد، بس برضو تدخل تحس أنك قدام وردة صناعية، قدام مجرد تقليد. يعني ما تلاقي ملجأ مثلا ولا حاجة خيرية ولا لا، بعيد عن الصليب لن تجد أبدا التقدير الحقيقي لقيمة الإنسان. عندي الكثير من القصص عن أساتذة في الطب، علماء كبار وصلوا إلى أعلى القمم العالمية، وتفرج عليهم لأنهم مؤمنين حقيقيين، وهم بيتعاملوا مع المريض كل اللي موجودين بيحسوا أن في شيء مختلف، لأنه يدرك قيمة هذا الإنسان طبقا للفداء. لكن أمر تاني أحبائي، بالفداء بنرجع للعلاقة مع الله، تصبح القيمة والكرامة مطلب غريزي شرعي وصحيح في نفس الوقت. تحب أنك تعيش في كرامة لأنك حسيت بقيمتك وحسيت بثمنك. وعلى فكرة دي الخطوة الثانية مباشرة، مستحيل تخلي واحد يحاول أنه يعيش بكرامة وهو مش مدرك قيمة نفسه. إذا أدركت أنك غني وغالي، أعتقد أن تصرفاتك هتبقى على مستوى تقديرك لقيمة نفسك. بص معايا كده في رسالة روميا اللي احنا بنتأمل فيها في أصحاح 2. روميا 2 بيقول إن ربنا هيجازي كل واحد حسب أعماله في عدد 7. بيقول: أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد. بص الجماعة دول، أسأل سؤال: ماذا يعملون؟ لا، يعملون العمل الصالح، يعملونه بصبر، يبقى سمتهم الصبر في العمل الصالح. طب ما هو توجههم في الداخل؟ ايه توجه الناس دول؟ What they seek، اللي بيطلبوه، اللي بيدوروا عليه الجماعة دول، يطلبون المجد والكرامة والبقاء. هؤلاء يكافئهم الله بالحياة أو يجازيهم الله بالحياة الأبدية. إذن الجماعة دول بعد ما عرفوا الرب باللي بيحكمهم في اختياراتهم، في أفعالهم، في قراراتهم، يطلبون المجد. أنهي مجد؟ المجد الذي من الإله الواحد، ليس مجدا بعضهم من بعض، لكن يطلبون كمان الكرامة. ما بيقللوش روحهم، ما بيهونوش روحهم، بمعنى إنهم يعملوا أشياء تجعلهم بلا قيمة، بلا قيمة. ما بيقللوش نفسهم، لكن عندهم تعفف، عندهم ضبط نفس، يبحثون عن الكرامة، كل ما يجلب مجدا لإلههم. يطلبون المجد والكرامة، لكن يطلبون أيضا البقاء، يعني الأشياء الخالدة. ما بيضيعوش وقتهم في أشياء فانية لا قيمة لها. لكن كمان أنا مش عايز أخذ وقت كتير لأن شايف الوقت بيمر بسرعة، لكن أعتقد أنه آيات كتيرة في سفر الأمثال تعلمنا كيف نحصل على الكرامة بطريقة شرعية. لو تتذكروا معايا مثلا في أمثال 15 على ما أذكر، يقول لنا أنه ثواب التواضع كرامة. تعالوا نقرأ الآيات دي مع بعض بسرعة. في سفر الأمثال أقرأ 3 آيات بسرعة، وبعدين أنتقل لمسؤوليتنا بعضنا تجاه بعض في مسألة الكرامة. في أمثال 15 يقول: مخافة الرب، عدد 33، أدب حكمة، وقبل الكرامة التواضع. بس مش التواضع الكاذب، لكن تواضع حقيقي. من حقك إنك تحصل على الكرامة، لكن كما علمنا المسيح: من يتضع يرتفع، ومن يرتفع يتضع. في أمثال 18 آية جميلة: قبل الكسر، عدد 12، يتكبر قلب الإنسان، وقبل الكرامة التواضع. أنا بطلب إن ربنا يعلمني التواضع، وأطلب إن الرب يعلمك التواضع. والسيد قال: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. بس محتاجين إن احنا نفهم يعني إيه التواضع، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. لكن أطلب من الرب، أقول: يا رب افتح عيني لألا أكون متكبر وأنا مش دريان، لألا أكون ببحث عن نفسي وأنا مش دريان. أنت من حقك إنك تشعر بقيمتك وكرامتك، لكن المسلك والمنهج اللي الكتاب بيرسمه هو منهج الاتضاع. الرب يسوع حصل على كرامة ومجد من الآب. يقول عنه بطرس كده: الذي أخذ كرامة ومجدا من الآب. بس قبل ما يأخذ الكرامة والمجد، أخلى نفسه أخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس. كرامة ومجد. حتى لو اضطرتك الظروف إنك تشتغل أحقر شغلان، كورنثوس الأولى 7، أخ بيشتغل عبد، في شغلانة أحقر من كده؟ مش أجير، لا، ده بيشتغل عبد. بس تعرفوا الرسول يقول: قد اشتريتم بثمن، فلا تصيروا عبيدا للناس. طب يعني أتمرد على العبودية؟ يقول له: لا، ما دعي فيه أحدكم فليلبث فيه، البث في اللي انت فيه، بس ما تبقاش عبد من جوه. الظروف اقتضت انك تبقى بتشتغل عبد، لكن اوعى من جواك تبقى عايش عبد. تذكر دائما انك ملك وكاهن، حتى لو الظروف خلتك تبقى عبد، لانك اشتريت بايه؟ اشتريت بثمن. لكم قيمة عظيمة في عيني الله. في أمثال 18 التواضع، في أمثال 22 يضيف مخافة الرب، يقول كده في عدد 4: ثواب التواضع، 3 مرات اهو، ثواب التواضع ومخافة الرب هو غنى وكرامة وحياة. أنا نفسي كلامي يكون عملي. جرب التجربة اللي هقولك عليها دي لمدة شهر، عيش في مخافة الرب بكل ما تعنيه الكلمة. طب تقول لي وليه شهر بس يا أخمار، ما تخليها على طول؟ أتمنى تبقى على طول، بس أنا عارف إنها صعبة، لكن حاول تبدأ كده ودوس على نفسك وعيش في الخفاء في مخافة الرب، واتفرج على الهيبة والاحترام اللي يدهولك الرب في الخارج. جرب جرب. إبراهيم ما عملش أي حركات شوي علشان يبين إنه هو راجل ليه قيم. يعني مثلا كان غني ولا فقير؟ غني. رح بنى بيت حاجة يعني ما حصلتش؟ لا، عاش في خير. كنت بخدم على الموضوع ده مبارح وجاتني فكرة كده، قلت يا أخي يعني طيب أنت عندك فلوس كتير، طب ابني بيت وهده بعد ما تبني، احرقه، بس على الأقل تجرب مرة من نفسك عيشة البيوت، عيش لك في بيت يا أخي. لا، ما عاش في بيت، وعاش غريب، عاش بسيط جدا، عيشة بسيطة جدا في خيام غالبا كانت من شعر المعزل، وقاعد وسط ناس بنين بيوت وعندهم حقول ووضعهم كبير. وبعدين في يوم من الأيام لجأ لهم علشان يدفن ميته، مش في بيت لكن في قبر. فاكرين قالوا له ايه؟ عجبي عجبي، اسمع يا سيد، انت رئيس من الله بيننا. ايه اللي اداله الهيبة والكرامة دي؟ جاب منين الكرامة دي؟ شهادة من السماء يقول له الآن علمت أنك خائف الله، أنت خائف الله يا إبراهيم. إخوتي الأحباء، الهيبة الحقيقية لا تصطنع، لكن تكتسب من العلاقة الحقيقية بالله. خلي ليك علاقة حقيقية في الخفاء مع الله، خافه في السر، عش في محضره، واطلع لبرة تلاقي ليك هيبة. طب بلاش كده، الناس دول كانوا بيشوفوه من بره فكان ليه هيبة، جوه في البيت. سارة، ايه رأيكم في شخصية سارة؟ طيبة وغلبانة كده وعلى نياتها؟ لا 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 لا، ملاش في المواضيع دي أبدا، يعني مش بغلط في سارة، بس يعني لما نوت تزل الست عملت ايه؟ ها؟ سلتها، يعني جبارة، مش سهلة سارة. بس فاكرين في قلبها كانت بتقول عن إبراهيم: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي؟ صراحة يا بختك إبراهيم، يا بختك إبراهيم، يعني مراتك في سرها تقول عنك سيدي، وتطلع برا وسط الناس يقولوا أنت رئيسنا. اسمع أيها السيد، أنت رئيس من الله بين. طب خد بالك من الموقف الأخير ده: يا أبي، هو ذا النار والحطب، أين الخروف للمحرقة؟ كانت يعني سكينة تطعن قلبه. الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. وبعديها بخطوات: حبيبي تعالى علشان أذبحك. هل نقرأ عن أي مقاومة؟ هيبة، هيبة على شاب مراهق، هيبة على شاب مراهق. تعالى اسمع صرخات الأباء اللي عندهم أولاد مراهقين، منين جاب الهيبة دي إبراهيم؟ هو ده ثواب مخافة الرب، غنى وكرامة، كرامة يديها لك الرب. طيب لو عايز كمان طريق شرعي تاني، اسمع ماذا قال الرب لعالي الكاهن في صموئيل الأول أصحاح 2: أما أنا فحاش لي، إني أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون. جرب في الشهر الجاي مش بس مخافة الرب، جرب انك تكرم الرب بانك تحترمه في معاملاتك، في كلماتك. جرب انك تكرم الرب في اموالك. جرب انك تكرم الرب بانك ما تفضلش حاجة عليه. كانت مصيبة عالي انه قال له اكرمت بنيك علي، يعني انت فضلتهم علي، احتقرت وصاياي واكرمت بنيك، وانا بقى ما ينفعش اني اكرم الذين يكرمون. جرب انك تكرم الرب حقه حقيقي وشوف الرب هيكرمك ازاي. يعطيك كرامة، يعطيك كرامة. ومن اجمل سمات الكرامة التي يعطيها الرب لا ينزعها البشر. الكرامة التي يعطيها البشر تظل معلقة على رضا البشر أو معلقة على الظروف، لكن الكرامة التي يعطيها الرب لا توجد قوة في الوجود تستطيع أن تنزعها. أمين؟ يعني خلي الرب يكرمك ويعطيك كرامة، لو هاجت عليك الدنيا ما نزعت منك كرامتك. تبقى مش مديون لأحد بكرامتك، وما تضطرش انك توطي الحد علشان تستمر في هذا الوضع، لكن عندما يكرمك الرب تكون حرا من الجميع، وتستطيع ان تعيش بمبادئك التي علمك اياها الهك، وانت لا تخشى على ضياع كرامتك ابدا. امر اخر، لكي تحصل على الكرامة بطريقة شرعية، ارجوك راجع نفسك كيف تتعامل مع جسدك. يا أيوه، كتاب بيقول فلينظر كل واحد كيف يقتني إناءه في تسالونيك الأولى 4، جسده بإيه؟ بكرامة. من فضلكم أحبائي الموضوع ده إحنا محتاجين تذكرة فيه. نحن نفرط أحيانا في إكرام الجسد ويعني تدليل الجسد وإشباع رغبات الجسد، وده شر وتطرف. وفي تطرف في كولوسي 2، كتاب قاله بالنص، واعتبار الجسد بلا كرامة، اعتباره بلا قيمة، فنزله ونحتقر. الوضع الصحيح اللي الكتاب بيعلمنا إياه أن نقتني هذا الجسد بإيه؟ بكرامة. بكرامة يعني أعرف أن هذا الجسد ليس للأكل. الجسد ليس للأكل، لكن الجسد لمين؟ للرب. الجسد ليس للرغبات الجنسية. الرب أعطانا هذه الرغبات وأعطانا الطرق المشروعة لإشباع هذه الرغبات، لكن لا نعيش من أجل هذه الرغبات. لكن هذا الجسد ينبغي أن يكون قدسا للرب، أن يقتني كل واحد جسده بكرامة، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يطيعون الله. احترام الجسد وتكريسه وتقديسه للرب بحياة قداسة، بحياة اعتدال في كل شيء، بحياة اتزان في كل شيء، هذا يعطي أيضا كرامة. شيء أخير، بالانفصال عن أواني الهوان الكثيرة في المسيحية، تيموثاوس الثانية أصحاح 2 يقول في بيت كبير في أواني للكرامة وأواني للهوان. إن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة، مقدسا نافعا للسيد ومستعدا لكل عمل صالح. ما تطيرش وراء كل تعليم، وما تمشيش وراء كل شخص يقودك بعيدا عن شخص المسيح. ارتباطك بالتعاليم الخاطئة يجعلك تفقد كرامتك، لأنه اسمعني يا عزيزي، التعاليم الشريرة مصممة بذكاء خبيث للغاية، بحيث تشبع رغبة مؤقتة وتضيع قيمة أبدية. فكر في العبارة دي على مهلك وراجع التعاليم الغلط عليها، تلاقيها بتريحك دلوقتي بس بتخسرك شيء عظيم. عشان كده الرسول مثلا من جهة أحد التعاليم الخاطئة، لا يخسركم أحد الجعالة، ما تخليش حد يضحك عليك ويخسرك حاجة عظيمة من أجل إشباع رغبات مؤقتة سطحية وتافهة. ده سكتك ووصايا الرب ليك انت علشان تحصل كرامة حقيقية. لكن ايه مسؤوليتنا احنا تجاه بعضنا البعض؟ اول حاجة انه نتخلى شوية عن الانانية ونقدم بعضنا بعضا في الكرامة. تعالوا بنعمة الرب ابتداء من هذا الاجتماع، يعني نطلب من الرب حكمة وإرشاد كيف نعطي كل واحد من أخواتنا قيمته الحقيقية. أمين. ندي كل واحد قيمته الحقيقية. تقول لي بس كويس، أنا هديله قيمته بقى، أنا هعرفه قيمته. احنا اتفقنا انه البيس لاين اقل قيمة، يعني الخط البداية اللي نبدأ منه ان اخويا قيمته دم المسيح. ابدأ من هذه النقطة، تعامل مع اخوك على ان له قيمة. في جو يهودي احتقرت المرأة للأسف للأسف، وحيث يوجد عمل إبليس على فكرة تجد احتقار المرأة. لماذا؟ لأنه إبليس بيكره كراهية خاصة المرأة من إمتى؟ من يوميها، لما قال له نسل المرأة يسحق، هو عنده كراهية خاصة للمرأة. فأرجوكم أنكم تنتبهوا لهذا الأمر. في جو يهودي إبليس اشتغل نقص المرأة في عينين أزواجهن. فالرسول يكتب ويقول للرجال أنا عارف أن المرأة هي الإناء الأضعف، بس أوعوا ضعفها، أوعوا ضعفها يقلل كرامتها. فيقول للرجال معطينا إياهن كرامة. وإيه البيز لاين؟ إيه الأساس اللي بناء على أنا عايز حاجة يعني تشبع منطقي تشبع عقلي، على أي أساس أديها كرامة؟ كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة، قد أعطاها حياة. يبقى إذن أخوك لو لسه ما شفناش خدمة، ما شفناش موهبة، ما شفناش تعب، ما شفناش أي حاجة، يكفي أنه مشترى بدم المسيح ووارث لنعمة الحياة. بدأنا نديله كرامة تليق بهذين الأمرين. أمر كمان، كتاب بيقول لنا أنه الشيوخ الذين يتعبون في التعليم يحسبون أهلا لكرامة مضاعفة. أخ زي مثلا أخونا أبي فراس، لا عفوا مش أبي فراس، أخونا بتاع فيليبي أبو فرودوتس، أوعى تكون بتغلطني هاني. طب نفتح فيليبي 2 اللي كان عيان، أخونا مين؟ في فيليبي 2 أرى الأعداد الأخيرة من فيليب 2 بيقول عن أبو فرودوتس، فعلا بيقول في عدد 27 مرض قريبا من الموت لكن الله رحمه. فاكرين مرض ليه الأخ أبو فرودوتس؟ كان بيخدم الرب فمرض والرب رحم. فبيقول في عدد 29 فاقبلوه في الرب بكل فرح وليكن مثله مكرما عندكم. إذن علينا أن نكرم كل إخواتنا ولا سيما كل أخ يخدم الرب. طب وهو في حد ما بيخدمش الرب؟ المفروض أن كل مؤمن بيخدم الرب. من هذا المنطلق يا أحبائي يشبع هذا الاحتياج للكرامة بطريقة سوية بطريقة صحيحة. خلاصة ما يريد الرب أن يعلمه لنا أن نرتبط بكنيسة الله، وفي جو الكنيسة نحن نحتاج للحب ونحتاج أيضا للكرامة، وعلينا نحن في طلبنا للكرامة أن نطلبها بطريقة شرعية. والرب رسم قدامنا طرق شرعية النهاردة للحصول على الكرامة. نرجعهم مع بعض. إذا تمتعت بالفداء والعلاقة مع الرب سأشعر بالكرامة، إذا تواضعت سيعطيني الرب كرامة. إذا عشت في مخافة الرب في السر سيعطينا الرب كرامة. إذا عشت بحياة القداسة واقتنيت جسدي بكرامة سيعطينا الرب كرامة. إذا انفصلت عن التعاليم الشريرة التي تحطم كرامة الإنسان، أرجوك فكر في هذا الأمر وابحث عن الدوائر التي يسود فيها التعليم الشرير، تجد ليست فقط كرامة المسيح ضاعت لكن كرامة الإنسان امتهنت، كرامة الإنسان في كل صورها. لكن في كنيسة الله الحقيقية وحيث التعليم الصحيح يصبح الشخص إناء للكرامة، مقدسا نافعا للسيد ومستعدا لكل عمل صالح. وعلينا نحن أن نسارع، نسارع. جميل دربي ترجمها أن كل واحد يعني he has to take the lead، يأخذ المبادرة في أن يعطي الكرامة للآخر. أمين. طيب أنا مش هراقبكم بعد الاجتماع لأني مستعجل وهجري على طول، لكن أتمنى أنه بعد الاجتماع الليلة يكون في شيء من مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، إشعار كل واحد للآخر بقيمته. العالم من حولنا لا يعطينا قيمتنا، ولن نجد قيمتنا في مجتمع فسد وانفصل عن الله، لكن قيمتنا نشعر بها ونحن في وسط أخوتنا بصورة صحيحة. فلا تظنوا بعضكم على بعض بأن يشعر كل واحد الآخر بقيمته الحقيقية التي يستحقها. من يخدم الرب يكرم، ومن لا يخدم حتى خدمة ظاهرة علينا أن نعرف أنه مقتنى بدم المسيح، وعلينا أن نعرف أنه وارث لنعمة الحياة. فلتكن أخلاقياتنا أخلاقيات الرقي الذي يقدم أحدنا الآخر في الكرامة. أرجو أن نقف جميعا ونسكب قلوبنا أمام الرب. ارفع قلبك للرب واطلب غفران لأنك بحثت عن الكرامة بصورة خاطئة، أو لأنك لم تعطي أخاك حقه من الكرامة اللائقة به كوارث لنعمة الحياة. أنا أرجو أن كل أخ وأختي يصلي، غمض عينيك وغمض عينيك، سبح الرب في قلبك، قل له أحمدك لأن لي قيمة في عينيك، فدائك، شراءك، حياتك التي أعطيتني إياها هي أعظم قيمة لي يا رب، ثمني، ثمني، ثمني كبير جدا. مش هستنى تقدير من الناس، مش هستنى قيمة في عيون البشر، قيمتي عظيمة لأني مغسول بدمك، مشترى دمك. ليكن مثله مكرما، قل يا رب أخدمك لأن في خدمتك كرامة، مش أضيع عمري وصحتي بعيدا عنك يا سيد. انوي الليلة في محضر رب إنك تخدم الرب خدمة حقيقية، إنك تكرم الرب إكرام حقيقي. تأكد نصادق، حاشا له، إنه يكرم الذين يكرمونه. عش في الخفاء في مخافة الرب، سيعطيك الرب هيبة وكرامة في الخارج. تعالوا بينا نتدرب نكرم أحدنا الآخر، نطيع وصية السيد، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. ربنا الحبيب يسوع، عندما سنقابلك عن قريب سنعرف قيمتنا العظيمة ومجدنا العظيم، سنعرف قد إيه كنا غاليين في عينيك، سنعرف يا رب قد إيه قيمتنا وقدرتنا ولأي كرامة ومجد رفعتنا. لما هنشوفك بعنينا وانت بتدخلنا بيت الآب وتتمم اللي وعدت بيه وقلت أنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم، عندما نراك يا رب المجد وأنت المخوف والمهوب تتمنطق وتتكئنا وتتقدم وتخدمنا، سنعرف بأي قيمة قيمتنا. وعندما نصل يا ربنا سندرك أبعاد الصليب الذي لم ندرك أبعاده حتى اليوم. وصلتنا إليك في هذه الليلة، امنحنا تقديرا جديدا لفدائك، حبك وشراءك، فنعرف غلاوتنا وقيمتنا في عينيك. ربنا يسوع أتوسل إليك أن تشفي كل أخ وكل أخت، اشفنا جميعا، اشفنا من البحث عن قيمتنا في عيون الآخرين، واعطنا أن نكتفي بأنك أنت قيمتنا، واعطنا أن نسلك تلك المسالك الشرعية لكي نحصل على احتياجنا المشبع حقا من الكرامة الحقيقية. ربنا سامحنا إن كنا ظلمنا بعضنا بعضا في إكرام أحدنا الآخر، وعلمنا من اليوم، اغفر لنا خطيتنا، وعلمنا من اليوم أن نقيم كل أخ في نور الأبدية وفي نور نظرة عينيك أنت له، فنقدم بعضنا بعضا في الكرامة. اسمع يا سيد واستجب، لك كل المجد. انتهى الاجتماع والرب معكم.